الكلام في الفصل السابع. قال في حياته تعالى: الحي عندنا هو الدراك الفعال. الدراك الذي يدرك وجود الأشياء، يعني عالم. الفعال الذي لديه القدرة. إذن الحي عندنا عند من؟ عند البشر، عند يعني المخلوقات. فالحياة عند المخلوقات ماذا تعني؟ إذا نظرنا إلى الحياة، إلى صفة الحياة الموجودة عند الحيوانات، يعني عند البشر، عند بقية الحيوانات، إنما هي يعني عندما نقول الحيوان على الإنسان وغيره، يعني بما الحي، الكائن الحي في هذه الموجودات، ما معنى الحياة فيها؟ هو الذي يكون لديه وعي، نعبر عنه وعي، يعني علم، زائد شنو؟ أنه عنده قدرة أن يفعل الأشياء. فقال هو الدراك الفعال. فإذا ماذا نفسر الحياة؟ إذا هي عندنا بهذا المعنى، فالحياة مبدأ الإدراك والفعل. يعني فالحياة مبدأ، يعني هي سبب الإدراك، العلم والفعل. هي سبب، أي مبدأ العلم والقدرة. إما أن نفسرها على أنها هي سبب العلم والقدرة، فكل ما من كان لديه علم وقدرة فإذن هو شنو؟ فإذن هو حي. أو نقول لا، هناك ملازمة، يعني أكو اختلاف بين الحياة وبين من؟ وبين العلم وبين القدرة. العلم والقدرة شيء والحياة شيء، لكن هناك ملازمة. كل من كان فيه علم وقدرة فهو إذن ماذا؟ فهو إذن حي. فإذن إما أن نقول أن الحياة وأن العلم والقدرة معلولان لمن؟ معلولان للحياة، مو هم عين الحياة، معلولان للحياة. فكل من يكون لديه علم وقدرة يعني معلولان، إذن نفهم أن هناك حياة هي التي أنشأت وكانت سبباً لهذين الأثرين. أو نقول لا، هناك ملازمة، والملازمة لا تنفك، ملازمة لا تنفك. هسه مو علة ومعلول، الحياة مو علة للعلم والإدراك، خلينا نقول ملازمة. يعني هي شلون الأصالة علة لمن؟ علة للوحدة، يعني مو للوحدة، ما تصير الوحدة. الأصالة علة للعينية الخارجية، للفعلية، لترتب الأثر، أحدهما غير الآخر، لكن هناك تلازم بينهما. قال الحي عندنا هو الدراك الفعال، بمعنى مو عين الدراك يعني عد في ذاتي أنا حياتي شيء ويلزم من حياتي أو معلول لحياتي هو الوعي، هو الحياة العلم زائد شنو؟ زائد الفعل. قال في الحياة مبدأ الإدراك والفعل. الرأي الثاني يقول لا، أن الحياة أمر مجهول، لكن نعرف هذا الأمر المجهول بمن؟ باللوازم. قال أو أمر يلازمه العلم والقدرة. زين، هذا هو المعنى عند البشر، عند الإنسان. قال وإذا كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، فحملها على ما كانتا فيه موجودتين للذات على نحو العينية كالذات الواجبة أولى أن يكون عين الذات، أو أولى أن يتصل بهذه الحياة. يقول الآن في نفسنا إحنا البشر العلم والقدرة زائد عنا أو عين ذاتنا، يعني الإنسان أول ما ينخلق ينخلق قادر على رفع الأشياء هاي اللي حوله، لو بعدين يكتسب هاي القدرة بعدين. العلم عندما يولد الإنسان يولد والعلم كامل عنده لو يبدي يتعلم. فإذا العلم والقدرة زائدة على عند الإنسان، ومع ذلك قلنا أن هناك حياة. فإذا جينا إلى شيء، هذا الشيء كانت القدرة والقدرة والعلم عين ذاته، فمن باب أولى أن يتصف بماذا؟ أن يتصف بالحياة. قال وإذا كانت الحياة تحمل علينا بهذا الحمل الناقص، أنها يعني تحمل علينا نحن نتصف بالحياة وعلمنا وقدرتنا زائدة، قال والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، فحملها حمل الحياة على الله على الواجب ما كانتا فيه، يا هم العلم والقدرة موجودتين للذات، يعني هاتين الصفتين ثابتتان للذات على نحو عيني كالذات الواجبة الوجود بالذات، واجبة الوجود بالذات مو بالغير أكيد، أولى أن يتصف بماذا؟ بالحياة، وأحق أن يتصف بماذا؟ بالحياة. فهو تعالى حياة وحي بالذات، يعني ما دام إذا الملازمة بين الحياة وبين العلم والقدرة، إذا كانت هاتين الصفتين عين الذات، الملازمة تكون أحسن يعني أقوى. إذا هو العلم والقدرة زائدتان تصير ملازمة، أو نقول السببية، لكن غاية ما في الأمر هناك نقول سببية، لأن السببية تقتضي المغايرة، بل هو هناك كثرة مفهومية في الواجب. الواجب هم عالم هم قادر، أكو كثرة لو ما كثرة، عالم غير القادر، قادر غير الحي، حي غير الذات، فهناك كثرة، لكن هاي الكثرة وين موجودة؟ في الذهن فقط، وإلا في الخارج حقيقة واحدة بسيطة. ما دام هي عين العلم والإرادة والقدرة، إذن أن الحياة هم أيضا عينها. قال حياة وحي بالذات، هو حي بالذات، ما يحتاج لواحد يعطي حياة، بل هو حي بالذات، كما أنه عالم بالذات قادر بالذات أيضا حي بالذات. هذا يعتبر الدليل الأول. إذن الدليل الأول انتقلنا، هم أيضا احنا انتقلنا كما راح يجي بالدليل الثاني، انتقلنا من الحياة اللي موجودة عند البشر، كون معنى الحياة، تأملنا معنى الحياة، رأينا أن معنى الحياة يلازم أو يصدر منين؟ من الذي يكون قادرا عالما. هذا دليل. الآن نستدل بدليل آخر، وهو أن هاي المخلوقات عندها حياة لو ما عندها حياة، عندها، وهو المفيض لها، إذ إن فاقد الشيء لا يعطي. قال على أنه تعالى مفيض لحياة كل حيين، ومعطي الشيء غير فاقد له. لكن هذا الدليل مو يعني محدود، ما ينطي الحياة بالمعنى الكامل. دائما هذا دليل فاقد الشيء لا يعطيه، يعني راح بهالمقدار تقدر تثبت بأن الواجب عنده قدر حياة وقدرة وعلم وغيره أوسع مما عند المخلوقات، وأعطاها من هذا اللي عنده اللي هو أوسع. لكن هل تستطيع أن تكمل بأنه قدرته لا محدودة، علمه لا محدود بهذا الدليل؟ ما تقدر. غاية ما في الأمر أنه ما دام هو معطوه وعله، فإذن راح يكون واجد للحياة وللعلم وللقدرة على نحو أشد، ومعناته أنه لا نهائي كمان، لا محدود بحد من ناحية قدرته وغيره. نعم نستطيع أن نستدل بدليل أو برهان الصراف، اللي نقول بأنه هو صرف الوجود، أو أنه واجب الوجود، بحيث لا يشد عنه كمال. أي درجة من درجات العلم، أي درجة من درجات الحياة، أي درجة من يعني تتخيلها درجة تكاملية هو واجد إيه؟ أنت بس تتخيلها درجة كمالية هو واجد إيه؟ هذا اللي ممكن يعبرون عنها كذا، يقولون كل ما يمكن للواجب بالإمكان العام يمكن يثبت إليه، يمكن يثبت إليه. ليش يمكن يثبت إليه؟ لأنه مو ما بينقص، ما دام يمكن يثبت إليه فإذا هو ماذا؟ فإذن هو موجود عنده، يعني ما دام هو كمال إذن ثابت إليه. لأنه بس نفترض أن هذا الكمال ما ثابت إليه، راح يصير شنو؟ ما راح يصير واجب وجود، راح يصير نقص. ولهذا كثير يعني لا أقل له، يعني أنا شفت أحد من علمانا المتأخرين بل حتى يعني يفهم من التجريد، ينتقلون لإثبات صفات الوجود، صفات واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى، ينتقلون لإثبات هذه الصفات الذاتية طبعا بواسطة ماذا؟ بواسطة دليل واحد، وهو كونه واجب الوجود. يقول بس نثبت كونه واجب الوجود راح يثبت أنه عالم بالعلم المطلق، قادر بالقدرة المطلقة، حي بالحياة المطلقة. من يعتمدون على هذا البرهان وهو فاقد الشيء؟ لا يعطيه، لأنه راح يعطي مرتبة محدودة منين؟ من العلم. غاية ما في الأمر أنه هو أعلم من عندنا، غاية ما في الأمر هو أشد حياة من عندنا بهالمقدار. هذا بالنسبة للفصل السابع. الفصل الثامن، في إرادته تعالى وكلامه. ما معنى الإرادة وما معنى الكلام؟ أما بالنسبة للإرادة، قالوا يعني الحكماء بل حتى يعني المتكلمين أن إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح. إرادته علمه بالنظام الأصلح. دائما مسألة الإرادة به نقاش، مسألة الإرادة به نقاش. ومن اللطيف أن هذه بحث الإرادة احنا الان ما ناخذها على نحو بسيط، لكن الفلاسفه باحثين وايضا علماء الاصول باحثين، علماء الاصول يبحثون قبل بحث الاوامر، بحث الاوامر يبحثون الطلب والاراده، ويبحثون مساله الجبر والاختيار، ويبحثونها يعني بحث تاره يبحثون الاختيار مقابل الأشاعرة والمعتزلة، وتارة يبحثون بحثا مقابل الفلاسفة. وهذا البحث جدا موسعين، يعني الأصوليين باحثين هاي المسألة. عادة أغلب المباحث الفلسفية ما يتطرقوا لها الأصوليين، وإنما يتطرقوا لها بشكل عرضي بعض الأحيان في كتب الأصول. كتب الأصول مملوءة من المباحث الفلسفية، كتب الأصول مملوءة مباحث فلسفية. هذا اللي يقول لك لا تدرس الفلسفة، بس ما أدري ليش لا تدرس، بالأخير يعني راح يواجه هواي صعوبات في علم الأصول. فمن جملتها هذا البحث اللي هو بحث أساسا يعني صار مقدمة. إذن لكن بحث الإرادة بحث مختلفين به هواي. ليش؟ لأنه إحنا إذا نتصور أن الإرادة هو الإرادة عند البشر مثل ما يعني أشرنا إليها في الدرس السابق، هي عبارة عن العزم، يعني في الشخص، يعني مو فقط عزم وإنما هاي الإرادة، أنه أول مرة أتصور الشيء وأشتاق إليه وبعدين أعزم وأتحرك نحو تحقيق هذا، أعزم على أن أفعل هذا الشيء ثم أتحرك. كل هذه الأشياء لا يمكن إثباتها للواجب تعالى، كل هذه لا تتناسب معنين مع الواجب تعالى. فإذا قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى كان في مرحلة من المراحل ليس لديه إرادة خلق، إرادة كانت مخلوقات موجودة، ما كانت هاي المخلوقات، ثم أراد أن يخلق المخلوقات،
أراد. هاي الإرادة هل هي صفة فعلية فعلية أو هي صفة ذاتية؟ إذا قلنا أنها صفة ذاتية فعلية مو مشكلة. ذاتية يعني راح يصير حدوث إرادة حادثة. يعني إذا تباوع للذات الإلهية هاي كلها نريد نقرب تباوع للذات الإلهية نريد يعني نقرب المطلب. كانت بدون إرادة خلق ثم من خلق يعني أثناء خلقه يوجد ماذا؟ إرادة خلق. ما كانت موجودة ثم صار شنو؟ موجودة. إذا أكو تغيير لو ما أكو تغيير؟ أكو تغيير. ما كانت إرادة ثم أرادة، هذا تغير. إذا هي صفة ذاتية راح يصير تغير وين؟ بالذات. وإذا هي صفة فعلية ماكو مشكلة. فلهذا الفلاسفة بل قلت حتى المتكلمين فسروا هذا الحدوث ماكو إرادة. فسروا الإرادة قالوا ماكو إرادة بهالمعنى. قالوا أكو إرادة لكن إرادته شنو؟ علمه بالنظام الأصلح. يعني نفس هذا العلم هو الذي يقتضي ماذا؟ الخلق. هذا العلم هو الذي يقتضي الخلق. هذا علم ويصدر من ذاته، يعني علم ومن ذاته راح يصدر الوجوب وما مفروض عليه ولا يعني حتى تقول مو مختار. فهنا يصير تغير وحدوث لو ما يصير تغير وحدوث؟ ما يصير تغير وحدوث. فإذا هنا ما صار تغير وحدوث إذن هاي الإشكالية راحت. لكن السيد العلامة شو يقول؟ يقول إذا أنتم فسرتم الإرادة بأنها علمه بالنظام الأصلح، خو قولوا علم، خو قولوا ماكو إرادة ذاتية لأن هي علم. هو نفس العلم، هو علمه بالنظام الأصلح هو نفسه العلم. يعني النظام الأصلح شنو النظام الأصلح؟ يعني هذا الكون بأي طريقة يكون كون ناجح، خصوصا هاي أنه يكون كون مخلوق من سماوات وغيره، كل ما في الإمكان هو أفضل مما كان. يعني كل ما موجود الآن بعالم الوجود هو أفضل شيء ممكن أن يتخيله بشر، ممكن أن يتخيله بشر أو غير بشر، هو الشيء الموجود. فإذا هو أصلح نظام الله سبحانه وتعالى خالق البشر عليه. يقول علمه بهذا الأصلح نظام هو سبب الخلق. بعد ما عندي إرادة حادثة، بينما بعضهم قال أكو إرادة ذاتية وسلم بالحدوث، وقال أيضا حتى صفات الأخرى من قبيل العلم وغيرها هم أيضا بيها شنو؟ بيها حدوث. فإذا هذا الكلام غير مقبول. فإذا لا يوجد إرادة ذاتية. والإرادة إرادة اللي مذكورة بالروايات، لأن هواية روايات مذكور بها إرادة، إنما هي إرادة يمكن إرجاعها وتفسيرها على أساس الإرادة الفعلية. هسه نجي هنا نشير أكو بالحاشية. قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح. ليش رجعوا أهل العلم؟ حتى يتخلصون من إشكالية الحدوث الذاتي. وبعبارة أخرى علمه بكون الفعل خيرا. هذا علمه بكون الفعل خيرا، هذا يتضمن الإشكالية، إشكالية الشرور اللي أخذناها، إن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الفعل، أن هذه الأشياء إذا خلقها خير لمو خير؟ خير. فإذن مقتضى خيرية الواجب أنه هذه الأشياء كلها تصدر من عنده، لأنه هو الخير المطلق، فكل هذه الأشياء تصدر من عنده. قال علمه بكون الفعل خيرا فهي وجه من وجوه علمه تعالى، لأن علم الله غير محدود فقط في النظام الأصلح، وإنما يمكن أن يعلم كل الأشياء. في بعض الروايات أنه يعلم
بالمستحيل أو بالممتنع لو كان كيف يكون؟ يعني حتى الأمور الممتنعة لو كانت، يقول ولو ردوا، يستشهد الإمام، يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان هذا يعني استحالة إعادة المعدوم، يعني بفرض استحالة إعادة المعدوم، يعني لو ردوا إلى الدنيا وهو مستحيل أن يرجعون، وإن كان هذا استحالة عقلية، لأنه ممكن أن تستمر حياة البشر ثم يرجعون، فما راح يصير وجود ثاني حتى يصير مصداق لقاعدة امتناع إعادة المعدوم بعينه، لأنه ما نعدمه. لكن من هالقبيل أنه يعني أمور ما موجودة ما مخلوقة، الله يعلم بها ولا راح تصير، الله يعلم بها، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن يعلم أنهم ماذا يفعلون، حتى لو أشياء ما راح يخلقها أصلا وما راح يفعلها، وهي إرجاعهم إلى الحياة الدنيا. إذن هي نوع وجه من وجوه علمه تعالى، وهو علمه بالنظام الأصلح. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإرادة. طبعا هنا يذكر في الحاشية قال: فإن قلت كون الإرادة صفة الذات ينافي كون الإرادة صفة الذات ينافي ما في الروايات من حدوث الإرادة. شوف بعض الروايات أن الإرادة من الخلق الضمير، يعني من عندنا، هو عبارة عن الضمير اللي نصمم على فعل معين. قال: وما يبدو بعد ذلك لهم، بالنسبة للإنسان من الفعل. وأما من الله فإرادته ماذا؟ إرادته إحداثه. إرادته هي ماذا؟ هي نفس فعله. إذن هذا نفهم أن هذه الإرادة الواردة في هذا الحديث هي إرادة صفة ذات لو صفة فعل. إرادته إحداثه صفة فعل. زين. قال: كما أن السمع، ماذا يعني أن الله سميع بصير؟ قال: هم أيضا يمكن إرجاع السمع والبصر إلى العلم. قال: بمعنى العلم بالمسموعات، لأن الإنسان عندما يكون سميعا، ماذا يعني سميع الإنسان؟ عند آلة سمع ويعلم بكلامك. الآن أنت شو تكلم، هذا صوتك أنا يصير عندي، فأسمع وأفهم شو تقول، فأقول هذا يسمع. فبما أنه هاي ما تتناسب مع الذات الإلهية، هاي الأشياء اللوازم، الإذن وغيرها من الأشياء، إنما اللي يتناسب وياه أنه يعلم بالأصوات، خوه أيضا سميع. فهذا كأنه إشارة لمن؟ إشارة لنقد المعتزلة الأشاعرة الذين جعلوا السمع صفة معزولة عن العلم، وكذلك البصر بمعنى العلم بالمبصرات. قال: هما وجهان من وجوه علمه، فهو عين ذاته تعالى. عين الذات يعني، والعلم عين الذات. إذن هذه جزء من العلم، والعلم عين الذات. هذا بالنسبة أيضا للسمع والبصر. وقالوا بالنسبة للكلام، ما معنى الكلام؟ قال: الكلام فيما نتعارفه هو عبارة عن لفظ دال على ما في الضمير من معاني، كاشف عنه كشفا اعتباريا. فهناك موجود اعتباري، لأن تذكرون بالمنطق أن الكلام، أن الموجودان أربعة، الموجودات أربعة، لو وجودان حقيقيان اللي هو هذا الوجود الخارجي والوجود الذهني، هذا وجود حقيقي، ووجودان اعتباريان وهو وجود الألفاظ، هذا الصوت اللي هو وجود اعتباري من للماء مثلا، للمعنى الموجود في الذهن. أنا الآن في ذهني أقول ماء، الآن في ذهني ماء، هاي صورة ماء، كيف وجودها بالنسبة لكم؟ بلفظ بصوت معين اللي هو ماء. وهذا الماء أيضا إلى وجود اعتباري كصوت أكتبه ماء أكتبها، فأيضا وجود اعتباري ثاني. فإذا الألفاظ إنما هي وجودات اعتبارية. ليش وجودات اعتبارية؟ لأن البشر هم اللي اعتبروا كلمة ماء دالة عليما، دالة على المعنى. إذن العلاقة هاي اللغوية بين اللفظ والمعنى إنما هي علاقة اعتبارية، حتى يصير أنه كل ما يحضر المعاني يقول يحضرها بالألفاظ بدل ما بدل من إحضارها بنفسها. الشيخ المظفر يقول يحضر المعاني يحضرها بمن؟ بالألفاظ. بس بإمكانك أن تسولف على أشياء أصلاً ما شايفينها ولا سامعين بها، يسولفها يسولف تنقل للآخرين من خلال الألفاظ، يعني الصوت. قال فإذن هو موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوع، يدل دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر. هذا يدل بالدلالة الوضعية الاعتبارية على موجود آخر وهو المعنى الموجود في الذهن. قال وهو الذي في الذهن. زين، هذا بالنسبة إن يعني كبشر عندما نقول أن هذا متكلم، هو أنه أنا أوجد بألفاظ أشياء أو أصوات تدلل عليما على المعنى الموجود عندي. فيقول ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبعية يعني العقلية على موجود آخر كذلك كالأثر الدال على مؤثره، وصفة الكمال في المعلول الكاشف عن الكمال أتم، وهكذا فهو يسمى كلاما أيضا. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يكلم موسى ماذا يفعل؟ ما عنده هاي اللوازم الناقص، النواقص هاي ما يمكن أن تنسجم ويا الذات الإلهية الكاملة اللي هو هاي طريقة الكلام مالتنا، ما يمكن أن ننسبها لله سبحانه وتعالى. إذن كيف يمكن أن يكلم موسى؟ أنه يخلق له، يخلق له، يخلق له في الشجرة الأصوات. إذن خلق الكلام خلق مخلوق معين، فبدل ما هو يتكلم خو يخلق له مخلوق، هذا المخلوق يدل. بل أكثر من ذلك، عيسى شو نسميه؟ كلمة الله. عيسى كلمة الله، وجود كلمة، كلمات التامات موجودات، مخلوقات، أمور مخلوقة نسميها كلمات. إذن كل هذا الكون يمكن أن يكون الكلام طبعا، مرة يكون بلسان الحال بلسان المقال، ومرة بلسان الحال. يعني أكو آية قرآنية مضمونها، قلنا للسماء للأرض والسماء آتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، قالتا مو باللسان، يعني تصرفا استجابا، نفس استجابتهن هي جواب، هي كلام. يعني فإذن احنا الآن في كثير من الأحيان عندما يجي شخص يتكلم ويانا بعض كلماتنا، تقول له سألته أنه مثلا موجود في المدرسة حاضر أو مو حاضر، أو قول مثلا أمس حاضر، لو لا سألته سألتك أمس حاضر، فأنت ما تجاوب بلسانك وإنما تأشر إشارة، من هذه الإشارة أعتبرك مجاوبني وأقول أجابني، قال لي نعم، أو المهم أجابني، يعني تكلم معي وقال نعم موجود بالأمس، كيف تكلم معك؟ إنما هو بالإشارة. فإذن الكلام أوسع منين؟ أوسع من هاي الألفاظ الاعتبارية. فإذن ممكن الله سبحانه وتعالى يخلق أصوات بالشجرة فنقول كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما مو بمعنى الطريقة اللي موجودة عندنا، لأنه تستلزم جسم ولسان وهواء وغيره حتى يقدر، يعني كل هاي الأشياء محتاجة لها يصير، كل هاي الأشياء محتاجة لحتى يصير ماذا؟ حتى يصير متكلم. وبدل ما ذلك يخلق أصوات بالشجرة. وهكذا آراء كثيرة يعني في تفسر الكلام. قال وقالوا الكلام قلنا فيما نتعارف هو هذا العلاقة الاعتبارية. قال ولو كان هناك موجود حقيقي دال، هذا الموجود الحقيقي دال بالدلالة الطبيعية على موجود آخر مثل عيسى سلام الله عليه، أو الأصوات اللي يخلقها الله في الشجرة، هذه دالة على موجود آخر، على شيء آخر، كذلك كالأثر الدال على مؤثره، هاي الضوء الدال عليما على وجود الشمس، وصفة الكمال في المعلول الكاشفة عن الكمال الأتم في علته، عندما تنظر إلى عالم الموجود، هذا عالم الموجود فيه آثار كمالية كلها تدل على ماذا؟ على علته. قال كان أولى وأحق، أولى بمن؟ يعني أولى بأن يكون متكلم، أولى بأن تكون هذه الأشياء كلها كلماته وآياته. زين، قال بأن يسمى كلامين، لماذا؟ لقوة الدلالة، يعني الألفاظ دالة على المعنى دلالة اعتبارية، بينما الـ الأشياء تدل عليها دلالة عقلية، دلالة أقوى، دلالة عقلية، يعني الضوء يدل على الشمس دلالة عقلية، بينما دلالة الألفاظ على المعاني دلالة اعتبارية، بالاعتبار صارت ولولا القرن اللي موجود في الذهن، القرن الأكيد بتعبير السيد الشهيد، يقول هناك علاقة اقتران حاصلة في الذهن، لما حصل هذا، هاي العلاقة اللي هي علاقة أشبه بعلاقة العلة والمعلول في الذهن، من تسمع كلمة ماء يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ معنى الماء بالأوردو، شنو الماء؟ شنو معنى؟ ها؟ باني؟
باني،
زين. فإذا الماء علاقته مع أنا ما يصير عندي قرن أكيد هنا والباني والماء يصير إيه فها آب زين. سيد مرة سيد أستاذ نسأل عليه كبار، يقول إذا هاي مرقة اللحم، مرقة اللحم أكو شيء مرقة ماي ولحم يسمونه ماي آب قوش اسمه، يقول إذا اللحم، إذا اللحم هواي والماي والماي قليل يقولون آب قوش، هاي لأن اللحم هواي، يقول بس إذا اللحم قليل والماي هواي يقول آب قوش، يعني هاي لأنها قليل فالآب بالفارسي. زين، فإذا هاي العلاقة هي علاقة اعتبارية، مو علاقة ماذا؟ مو علاقة حقيقية، بينما احنا دلالة الأشياء ضوء على دلالة أقوى، وإذا كانت دلالة أقوى إذن ايش راح يصير؟ راح يصير أيضا كلام، أولى أن يسمى كلام. قال ولو كان هناك موجود أحدي الذات ذو صفات كمال في ذاته، بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما تترتب عليه من الآثار على وجوده الأحدي، يعني كل هذه الآثار الموجودة إنما هي آيات تدل على أنه واحد، كل هاي آيات وعلامات عليما على الواجب، سميها كلمات الله، كلمات الله أفعال الله. إذن بالنتيجة قال وهو الواجب الأحدي، وهو الواجب تعالى، كان أولى وأحق باسم الكلام، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته. فإذا كل هذه الأشياء نعتبره كلام، هذا كلام طبعا لمن؟ هذا للمحقق السزواري مذكور بالحاشية، هذا كله قالوا. أقول أنه سيد العلامة قال أقول فيه إرجاع تحليلي لمعنى الإرادة والكلام إلى وجه من وجوه العلم والقدرة، وإحنا واضح أنه فسرنا إما بالنسبة للكلمات، كلمات الخلق، هاي الخلق هاي معنى للعلم، هاي للقدرة، كونه خالق هذه الأشياء كلها، وهم أيضا به وجه من وجوه العلم، إذ أنه خالقهم على طريقة معينة ومميزة، يعني أنت تشوف من الإتقان اللي بالخارج تعرف علم الله سبحانه وتعالى، أو إلى العلم بشكل صريح مثل السمع والبصر والإرادة. قال فلا ضرورة تدعو إلى إفرادها عن العلم والقدرة، ليش تعال تعزون هاي الصفات لا معنى لذلك أنه تقولون أكو عند الله صفة إرادة تختلف عن صفة ماذا؟ عن صفة الكلام تختلف. هذا الاختلاف إنما هو من وجهة نظرنا، وإلا هو بحسب 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 إرجاعهم يرجعن لمن؟ يرجعن إلى شيء واحد، إلى صفة العلم والقدرة. قال إلى أفرادهما من العلم عن العلم والقدرة وما نسب إليه في الكتاب. واحد يجي يستدل يقول شلون أنت تقول بأن الكلام ما يمكن أن نصف الله بالكلام وإنما نصف الله فقط بالعلم والقدرة؟ يقول هذا اللي هو صفة الكلام وأيضا صفة الإرادة الموجودة في الآيات القرآنية الموجودة في الروايات إنما هي صفة الأفعال راجعة إلى صفة الفعل ليس إلى صفة الذات. قال والسنة يقول من الإرادة والكلام أريد به صفة الفعل بالمعنى الذي سيأتي إن شاء الله، يعني وهي صفات زائدة على الذات الإلهية. هنا بعد الصفات صير زائدة على الذات لأن هي ما دام تابعة في مرتبة الفعل تكون متأخرة. إذن كلامنا عن الصفة إذا أرجعناها للذات الإلهية يقول لا يبقى غير العلم والقدرة، وكل هذه الأشياء تكون وجه من وجوه العلم والقدرة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على رسول الله.